بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لك الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالحديث الذي أحببت أن أقف معه ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا الحديث تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، وهو حديث عظيم يرسم لنا صورة المسلم الحقيقي وليس صورة المسلم الشكلي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أولا، ذكر المسلمين هنا خرج مخرج الغالب، لأن الأصل أن محافظة المسلم على كف الأذى عن أخيه المسلم هي مؤكدة في حقه، وتكاثرت النصوص وتضافرت في أمر المسلم بأن يكف أذاه عن أخيه المسلم. لكن هذا لا يعني أنه أيضا يؤذي غير المسلمين، ولذلك العلماء يقولون بأن هذا خرج مخرج الغالب، وخص اللسان هنا المسلم من سلم المسلمون من لسانه، لأن اللسان هو مغراف القلب ومغراف النفس، فاللسان هو المعبر عما في النفس وفي القلب. وأيضا قال ويده، لأن اليد أكثر الأفعال تكون بها، أكثر الأفعال تكون بها، ولذلك الحديث هنا عام بالنسبة إلى اللسان دون اليد، لأن اللسان يمكنه القول مثلا في مثلا السابقين والموجودين وفي المستقبل، بخلاف اليد. ولذلك قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فاليد يكون يعني يكون تشارك اللسان في ذلك مثلا في الكتاب، وأيضا أثرها يكون عظيما. وهنا قال: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فالمهاجر حقيقة هو من هجر ما نهى الله عنه، بمعنى ابتعد عن المعاصي والذنوب والآثام والخطايا، وجعل بينه وبينها جنة. ولأجل هذا يمكن القول بأن المسلم على نوعين: مسلم مطبق لأحكام الإسلام ظاهرا وباطنا، وممتثل لأوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يتجاوز الأمور الظاهرة إلى المعاني التي أرادها الشارع الحكيم. وهناك مسلم إسلامه شكلي فقط بالانتساب إلى الإسلام، ولكن أخلاقه وأعماله وأفعاله وتصرفاته في الواقع تتنافى مع دين الإسلام. فهنا قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده، لأن في الغالب أن الأذية إما أن تكون معنوية وإما أن تكون مادية. فالمعنوية تكون باللسان، وذلك بالسب واللعن والشتم وقول الفحش أو جرح المشاعر، والمادية الحسية تكون بالجارحة باليد. وقال والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. مهاجر على نوعين، مهاجر تارك لبلاد الكفر منتقل إلى بلاد الإسلام، وهذا يسمى مهاجر، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله. لكن الواقع أن المهاجر الحقيقي هو من هجر ما نهى الله عنه، فقد يكون المسلم باقيا في بلاد غير المسلمين لعدم قدرته على الهجرة، لكن الواجب عليه أن يهجر ما نهى الله عنه. وكذلك المسلم الذي يعيش في بلاد المسلمين يكون مهاجرا حقيقيا إذا هجر ما نهى الله عنه، بمعنى ترك وابتعد عن ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. أسأل الله تعالى لي ولكم السداد والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وجل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، عن هذه المكالمات بمنصور، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله منصور.
يا حياكم الله. عندنا سؤال لفضيلة الشيخ.
تفضل.
سؤالي بخصوص الجمع والقصر.
نعم.
متى نجمع ونقصر، ومتى نجمع بدون قصر؟ يعني إذا صلينا مثلا القصر اللي هو ثنتين مثلا، ثنتين الظهر ثنتين للعصر.
نعم.
وإذا الجمع بدون قصر يعني أربع، متى نقصر ومتى نتم يعني؟
إن شاء الله.
مشكور.
جزاك الله خير منصور، حياك الله. فالشيخ سؤال منصور بالنسبة للجمع والقصر، متى يجوز الجمع مع القصر ومتى يجوز الجمع من غير قصر؟
أن القصر لا يكون إلا في السفر، هذه قاعدة مهمة أو ضابط مهم. القصر لا يكون إلا في السفر وليس في الحضر، أما الجمع فيجوز في الحضر والسفر. أما في السفر فمعروف، هو إما أن يقدم الثانية مع الأولى في وقت الأولى كالعصر مع الظهر أو العشاء مع المغرب، أو يؤخر الأولى في وقت الثاني، يؤخر الظهر في وقت العصر أو يؤخر المغرب في وقت العشاء، هذا يسمى جمع وقصر في السفر. وأما في الحضر في الإقامة فليس هناك قصر، وإنما هناك الجمع. وهل الجمع حقيقي أم صوري؟ على قولين. من أهل العلم ذهب إلى أن الجمع يكون حقيقيا، لما جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا سفر ولا مطر. قال العلماء وإنما جمع للحاجة كالمرض. ومن أهل العلم قالوا هناك جمع صوري وليس حقيقي، بمعنى أن يؤخر الأولى إلى آخر وقتها ويقدم الثانية إلى أول وقتها. ولذلك الجمع يكون في السفر والحضر، والقصر لا يكون إلا في السفر. نعم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
سؤال طول عمرك، إذا كنت جيت سبحت وأنت عريان يعني بالحمام، ونيت يعني بسبوحك وجدت وضوء الصلاة، هل يجوز يعني يتجدد من غير ولا كافي؟
إن شاء الله.
يعني
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، حياك. نعم. فالشيخ بالنسبة لي يقول من استحم وهو يقول عريان في بنية الصلاة يصلي، ثم يقول بعد ذلك هل يجب عليه أن يتوضأ؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لي الاغتسال على نوعين، اغتسال عادة واغتسال عبادة. اغتسال العادة هذه لا يستبيح الإنسان به الصلاة أو العبادة التي من شرطها الطهارة، وهو الاغتسال مثلا لإزالة العرق، لإزالة الغبار، لإزالة للتبرد مثلا، هذا يسمى غسل عادة، هذا لا يحل الإنسان أن يصلي فيه إذا كان غير متوضأ قبل الغسل، ولا يستبيح العبادة التي من شرطها الطهارة. النوع الثاني غسل عبادة، وهو على قسمين: غسل واجب وغسل مسنون. الغسل الواجب مثل غسل الجنابة للرجل والمرأة، فإذا اغتسل الإنسان غسل جنابة استباح العبادة. وغسل الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، إذا اغتسلت غسل الحيض والنفاس بعد الطهر يعني استباحت العبادة. النوع الثاني غسل مسنون، مثل غسل يوم الجمعة في قول جماهير أهل العلم، فهذا لا يصلح أن يصلي به، لا بد أن يتوضأ بعده أو قبله، فإذا توضأ قبله ثم اغتسل غسل الجمعة صلى به الجمعة، وإن اغتسل ولم يتوضأ فإذا أراد صلاة الجمعة فإنه يتوضأ قبل أن يذهب إلى صلاة الجمعة. هذا ما يسمى بغسل غسل المسنون. نعم،
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. يسأل فضل الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل يجوز أن يقول أصلي وفي أثناء الصلاة يقول أقطع الصلاة لأني يقول تذكرت يعني عمل معين ثم يقول أرجع وأعيد الصلاة مرة أخرى؟
الحمد لله، بالنسبة للإنسان إذا شرع في الصلاة ثم أراد أن يقطعها فإنه ينظر، فإن كانت الصلاة فريضة فلا يجوز له ويحرم عليه أن يقطعها إلا إذا انتقضت طهارته، وذلك لقول الله عز وجل: ولا تبطلوا أيمانكم، عفوا، ولا تبطلوا أعمالكم، والله عز وجل: ولا تبطلوا أعمالكم. قال العلماء هو لا يجوز إبطال صلاة الفريضة. وأما إذا كانت نافلة يصلي سنة فيجوز له ذلك، لأن القاعدة الشرعية أنه يجوز قطع النافلة بعد الشروع فيها إلا نافلة الحج والعمرة. فإذا كان الإنسان يصلي نافلة ثم تذكر عملا هاما ضروريا فله أن يقطع صلاته ثم يعني يقضي العمل، وإن أحب أن يقضي إن أحب أن يترك الأمر واسع. أما الفريضة فلا، أما الفريضة فلا، لأن الإنسان إذا شرع في الفريضة لا يجوز له أن يقطعها إلا بسبب شرعي، والسبب الشرعي كانتقاض وضوئه، أن يخرج منه ريحه في الصلاة مثلا أو يغمى عليه مثلا، فإنه يعيد هذه الصلاة. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم عن هذه المكالمة. بشيرين تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بشيرين.
سؤالي بارك الله فيك، أنا كنت أصلي في الحديقة صلاة، بعد الصلاة يعني واحد قال لي القبلة مش هني هناك، هل عيد الصلاة ولا ما عيدها؟ وجزاكم الله خير.
الاختلاف كبير.
نعم،
الاتجاه العكسي
قبلة
ولا
قبلة؟ أنا كنت أصلي يعني ما عرفت وين القبلة يعني فصليت.
لا عفوا يعني عفوا يعني قال لك قال لك القبلة وراك يعني عكست؟
لا قدامي قدامي.
اي لكن الانحراف كم نسبته؟
والله يعني ما يعني 15% يعني مو بزياده يعني.
يعني قليل الانحراف.
قليل قليل. نعم
زين
ان شاء الله. جزاك الله خير بشيرين، الله يبارك فيك، حياك الله. ابو خليفه تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت أنت بسأل الشيخ.
نعم تفضل يا خليفة.
نحن في كل يوم إنسان يذكر أذكار فيقول لك كثرة الاستغفار تكفيك هم، ذكر كثرة الصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام تؤجر عليها تكفيك هم، تذكر الله سبحانه وتعالى. فأنا يومي يعني جزاء على ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام أو الاستغفار أو ذكر الله أو كل ما أسمع حد يتكلم أحس مثلا أن أنا مفروض اليوم مثلا أو طول وقتي أذكر الاستغفار أو طول وقتي الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو طول وقتي أسبح وأحمد الله سبحانه وتعالى، فكلها تكفي الهم وتزيح الهم وتقضي الحاجة فكنت أريد أعرف شو هو اللي أنا أتبعه، يعني هل يكفيني أني أنا أستغفر في اليوم أو يكفيني أني أنا أصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم أو أهلل وأسبح وأحمد في اليوم بكثرتها، يعني مثلا نقول بالألف بالألفين بالثلاثة. جزاكم الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو خليفة، حياك الله. تسمع رد فضل الشيخ بعمر، تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعمر.
الله يبارك فيكم. عندي سؤالين بس صغار لو سمحت، ونصيحة لو سمحت. السؤال الأول، إذا الإمام نقض وضوء شيخي، يعني أنا مثلا كنت إمام وكذا ونقض وضوء، فماذا يعمل، شو أعمل يعني، الإمام ماذا يعمل والمأمون ماذا يعمل بهذه اللحظة يعني.
إن شاء الله.
هاي السؤال الأول. السؤال الثاني، إذا أنا مثلا أثناء اليوم يعني لم أستطع أن أصلي السنن، هل ممكن أني مثلا أأجلها لبعض السنن أو كلها؟ هل ممكن أأجلها وأعتبرها نية قضاء السنن وبنفس الوقت قيام الليل؟ هذا السؤال الثاني.
إن شاء الله.
النصيحة يا شيخي، يعني ما بعرف للأسف، ما بعرف الله يهديهم كل خير الأئمة. شيخي مرات يسرعون في الصلاة، يعني حتى الأئمة يسرعون في الصلاة في الجوامع، يعني مثلا يعني والله لا أكاد أكمل سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى في الركعة أو السجود الثانية أو الأولى، وينتقلون إلى السجود الثانية مثلا. فما بعرف إن شاء الله. هل ممكن نصيحة لو سمحت؟
واضح إن شاء الله، تسمع النصيحة. جزاك الله خير بعمر، الله يحفظك. الله يبارك فيك. عليكم السلام. فضل الشيخ، سؤال بشيرين بالنسبة، يقول إذا كنت أصلي في الحديقة، فيقول فضل الشيخ بعد الصلاة يعني جاءني شخص وقال القبلة ليس في هذا الاتجاه إنما في اتجاه مختلف.
الحمد لله. أولا لابد أن نعلم بأن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، وذلك لقول الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما علم الرجل الصلاة قال أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، وكل من وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه كان يستقبل القبلة. المسألة الثانية، أن القبلة كلما اقتربت من الكعبة ضاقت، وكلما ابتعدت عن الكعبة اتسعت، ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا أمر يدرك بالتجربة وبالواقع والنظر والعقل، أنك كلما ابتعدت عن الشيء اتسع وأصبت جهته. ولذلك نحن سألنا الأخ السائل بارك الله فيه وقلنا له كم يعني جهة الإنحراف، فذكر تقريبا 15%، نقول صلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة. وأحب أن أذكر إخواني وأنبههم إلى أن والإنسان في مسألة الانحراف عن القبلة إذا كان بعيدا، عندنا الآن الجهات الأربع، فإذا انحرف إلى جهة كاملة، مثل نفترض الآن الجهة، نحن في جهة الغرب ووراءنا الشرق وعن يميننا الشمال وعن يسارنا الجنوب، فإذا اتجه إلى جهة الشمال فقد اتجه إلى غير القبلة، عليه أن يعيد الصلاة، إلا إذا اجتهد ثم تبين له بعد ذلك أنه على غير القبلة. أما إذا تساهل وتهاون وما استعمل الوسائل ولا اتخذ الأسباب التي تدله على القبلة فلا شيء عليه، حتى لو كان صلى إلى غير القبلة. أما إذا تهاون لا، يعيد الصلاة. فأي مصلي اتجه إلى إحدى الجهات الأربع غير جهة القبلة كالشمال أو الجنوب أو الشرق فإنه صلى إلى غير القبلة، يعيد الصلاة إلا إذا اجتهد كما ذكرت وبذل وسعه واتخذ الوسائل والأسباب، لكنه ما وفق إلى القبلة فإنه لا شيء عليه. نعم.
جزاك الله خير الشيخ أبو خليفة، يقول أنه يعني يذكر الله في يومه، في بعض الأحيان يقول أكثر من الاستغفار وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، أو أذكر الله ذكرا عاما. فيقول فضل الشيخ ما الأفضل لي أن أفعل؟ هل أجزئ مثل هذه الأمور؟ في بعض الأحيان أستغفر، بعض الأحيان أذكر الله، في بعض الأحيان أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. كيف أوفق بين يعني هذه الأذكار الكثيرة المتنوعة؟
الحمد لله. أولا أشكر الأخ السائل وأسأل الله تعالى أن يثبته وأن يعينه، ولا شك بأن تعاهد الذكر والاستغفار والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هذه من الأعمال الجليلة التي أجر عليها الإنسان أجرا عظيما. فالله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال الله جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وربنا جل وعلا بين عن أحوال المتقين والمؤمنين أنهم يذكرون الله على كل أحواله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ولأجل هذا المسلم الحريص على الخير هو الذي يغرف من بحر هذه الحسنات التي هيأها الله عز وجل لعباده، فيذكر الله على كل حال، في الخلوة والجلوة، في الضعن والإقامة، في السر والعلن، في حال الصحة والمرض، في حال الرضا والغضب، في حال الشغل، في حال الفراغ. هكذا شأن المؤمن، لا يفتر لسانه عن ذكر الله. وهذا هو منهج النبي عليه الصلاة والسلام وهديه صلوات ربي وسلامه عليه. المسألة الأخرى أن الذكر منه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فأنت حينما تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام إنما تذكر الله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تبقى عندنا مسألة الترتيب والتقسيم بين الأذكار التي ذكرها الأخ السائل. طبعا الأذكار عندنا على نوعين، أذكار مقيدة وأذكار مطلقة. أما الأذكار المقيدة فيلتزم المسلم هذه الأذكار بأعدادها، بهيئتها، بصفتها، بألفاظها. هذه الأذكار المقيدة مثل ماذا؟ مثل الأذكار التي بعد الصلاة، والأذكار التي داخل الصلاة، ومثل أذكار الصباح، مثل أذكار المساء، مثل أذكار النوم، أذكار الاستيقاظ من النوم، أذكار الطعام، وهكذا. فكل ذكر جاء مقيدا يجب على الإنسان أن يتقيد بعدده وبألفاظه وبهيئته الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك بأن عندنا أذكار مقيدة كثيرة. النوع الثاني ما يتعلق بالأذكار المطلقة، وهي الأذكار التي يستغل الإنسان ويستثمر وقته في ذكر الله عز وجل، وهذه أفضلها وأكملها ما يسمى بالذكر المضاعف. الذكر المضاعف، ما معنى الذكر المضاعف؟ هو أن يقول الذكر الجملة اليسيرة ولكنها يؤجر عليه الأجر العظيم، مثل ما جاء في أذكار الصباح والمساء: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. فيقول مثلا أستغفر الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد، هذا يسمى الذكر المضاعف. فالله عز وجل يكتب له من الأجر عدد ما سأل الله عز وجل به. أستغفر الله مثلا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. يقول لا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. مثلا يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. هذا أفضل الذكر، يسمى الذكر المضاعف. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعاهد مثل هذا الذكر. من جملة ذلك الله أكبر كبيرا عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات الصالحات المباركات. وهكذا يأتي ببقية الأذكار، مثلا يسبح الله يحمد الله. ثم بعد ذلك إذا حب أن يأتي بالذكر على حسب العدد، مثلا يقول يسبح يقول سبحان الله 1000 مرة مثلا, الحمد لله 1000 مرة, استغفر الله 1000 مرة, يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك بالنسبة للذكر المطلق لا أنصحك بأن تلتزم عدد معين بحيث أنك تجعل هذا العدد كأنه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام, ولكن تستغفر مرة يعني 1000, مرة 2000, مرة 500 وهكذا, أو تأتي بالذكر المضاعف.
ساك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو عمر يقول إذا كان يصلي إماما وانتقض وضوءه فيقول ماذا أفعل, وأيضا المأموم الذي يصلي خلفي ماذا يفعل؟
الحمد لله, بالنسبة للإمام إذا انتقض وضوءه أثناء صلاته فإن الواجب عليه أن يستخلف. ما معنى يستخلف؟ يلتفت إلى من وراءه فيقدمه ويقول له أكمل الصلاة, لأن ما صلاه أولا صحيح, ما صلاه أولا صحيح فقد صلاه بطهارة, ثم انتقض وضوء فيستخلف ثم يذهب فيتوضأ ثم يصلي, يصلي مع الناس ويأتي بما فاته من الركعات, ومن خلفه يكملون صلاتهم بهذا الإمام المستخلف الجديد.
أيضا فضل الشيخ يقول في أثناء اليوم إذا لم أستطع أن أصلي السنن الرواتب فيقول هل يجوز أن أصليها في الليل بنية القضاء وبنية قيام الليل؟
الحمد لله, طبعا السنن الرواتب سميت رواتب لأنها مرتبة على الصلوات الأربع وهي الفجر والظهر والمغرب والعشاء, فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة, 2 قبل الفجر و4 قبل الظهر و2 بعد الظهر و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء, وسميت رواتب لهذا المعنى, والإنسان يواظب عليها حتى يبنى له قصر في الجنة. ومن فاتته قضاها في وقت الثاني, يعني مثلا فاتته سنة الظهر البعدي يقضيها بعد المغرب, عفوا يقضيها بعد العصر, لكن هل يقضيها بعد المغرب؟ الجواب لا, لأن فات وقت هذه السنن بحيث أنها أصبحت دخل الليل, دخل الليل. فالسنن الرواتب التي في الصلوات التي تجمع في السفر هي التي تقضى في وقتها, مثل سنة المغرب البعدية إذا ما استطاع قضاها بعد العشاء, سنة الظهر البعدية ما استطاع قضاها بعد العصر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أم سلم, لكن أن يجمعها جميعا ويصليها في الليل فيما يظهر لي والله أعلم بأن هذا غير مناسب, وإنما يصلي من قيام الليل ويكثر وتكون عوض له إن شاء الله عن السنن الرواتب.
جزاك الله خير الشيخ. يريد منكم نصيحة, ليقول البعض من الأئمة يسرع في الصلاة خاصة يقول في الركوع والسجود.
الحمد لله, أولا بالنسبة للإمام مؤتمن وعفوا ضامن, الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن, والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للأئمة وللمؤذنين فقال عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن, اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. والإمامة منصب عظيم من مناصب الشريعة, فمن وفق للإمامة فقد وفق لمنصب عظيم حيث أنه يتقدم المصلين ويصلي بهم, ولا شك بأن هذا رتبة سنية ومكانة علية, وعلى كل إمام مسجد أن ينتبه لها وأن يعلم بأن هذا من توفيق الله له, فهو يصلي بالمسلمين وينال الأجر والثواب العظيم. وعلى كل إمام مسجد أن يتعلم أحكام الصلاة, ومن جملة ذلك صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام, وأن يتعلم بقية الأحكام فيما يتعلق بالخطأ إذا وقع في الصلاة كيف يعالج هذا الخطأ. وأيضا على الإمام أن يصلي بالناس صلاة معتدلة فلا يطيل الإطالة التي ترهق كبار السن, ولا يستعجل الاستعجال الذي لا يمكن الناس فيه من التسبيح والدعاء مثلا في الركوع وفي السجود. وأنا أتفق مع الأخ السائل, يوجد من أئمة المساجد من إخواننا وأحبابنا هدانا الله وإياهم إلى الصواب من يستعجل بحيث أنه إذا ركع لا يستطيع الإنسان أن يطمئن راكعا وراءه، فيأتي بتسبيحة واحدة أو تسبيحتين. ولك أن تتخيل خلف هذا الإمام رجل كبير في السن بطيء الحركة، إذا ركع بطيء الحركة، إذا سجد ما وضعه مع هذا الإمام؟ سيكون في حالة حرجة، فهو لا يستطيع أن يدرك الإمام لا في الركوع ولا في السجود. هذا غلط، يتحمل هذا الإمام، يتحمل هذا الإمام. ولأجل هذا الإمام إذا ركع يأتي بأدنى الكمال وهو ثلاث تسبيحات والدعاء، وكذلك إذا سجد يأتي بأدنى الكمال ثلاث تسبيحات ويدعو. أما هذه السرعة الزائدة بحيث أن الإنسان ربما تفوته الركعة بسبب أن الإمام يرفع من الركوع ولا يطمئن، لا شك بأن هذا غلط. ولذلك أخي الفاضل ممكن أن تنصح هذا الإمام بينك وبينه، وتأخذ بيده وتثني عليه وتقول نحن نرتاح للصلاة خلفك وصلاتك خفيفة، لكن في خطأ وهو لعلك ما انتبهت له، لأن أغلب الأئمة ما ينتبه، يحسب بأن الناس في مثل نشاطه وفي. فقل له إذا ركعت اطمئن راكعا وسبح ثلاث تسبيحات وأتي بالدعاء مثلا والتعظيم لله، وإذا سجدت اسجد وسبح ثلاث تسبيحات وادعو حتى يطمئن الناس. فالصلاة ليست عملية يعني حمل على الظهر وثقل على الكاهل يلقيه الإنسان حتى يتخلص من الصلاة، لا، الصلاة ليست تخلص إنما إخلاص. الصلاة ليست هم إنما نعيم. الصلاة ليست شيء يشعر الإنسان بأنه حمل ثقيل، لا، هي رغبة رحنا بها يا بلال. ولذلك حقيقة يعني أنا وصيتي لكل إمام مسجد أن يتق الله وأن يعلم بأنه مسؤول عن جماعة مسجده. وأنا الأخ السائل حرك في نفس الشيء، يعني صليت خلف بعض أئمة المساجد فعلا يعني أصبحت صلاتنا فيها نقص بسبب الاستعجال. وبعض أئمة المساجد يفهم خطأ قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، لا يعني هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد هذه السرعة التي يقوم بها بعض الأئمة بحيث أن لا يجعل الناس يطمئنون، لا هو يطمئن في الركوع والسجود ولا يجعل المأمومين يطمئنون، أو هو قد يحقق القدر الواجب من الطمأنينة لكن لا يتيح لي من خلفه أن يحقق القدر الواجب من الطمأنينة. ولذلك الواجب على أئمة المساجد أن يتقوا الله وأن يعلموا بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال هذا إنما أراد الاعتدال وليس الإطالة، يعني إذا صليت بالناس لا تصلي بحيث تطيل بالقدر اللي أنت تستطيعه كشاب مثلا، لا، كما جاء في الحديث الآخر قال واقتدي بأضعفهم. شوف هذا الرجل الكبير في السن كم يتحمل تسبيحة في الركوع في السجود، أنا أجزم يقينا بأنه ما في أحد لا يتحمل ثلاث تسبيحات، أنا أجزم أكثر يعني يمكن أكبر واحد سنا وأكثرهم تعبا ووهنا يستطيع يتحمل ثلاث تسبيحات، سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم، أما تسبيحة واحدة وترفع هذا يخل بصلاتك وصلاته.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة أبو محمد يقول هل الأصنام التي تعبد في هذه الأيام هي يعني لرجال صالحين أو أنبياء عبدوا تم تبجيلهم وعبادتهم من دون الله كما كان في قبل الإسلام؟
الحمد لله أنا لا أعرف حقيقة هذه المسألة، وهذه تحتاج إلى تتبع تاريخي واستقراء لهذه الأشياء، لكن المعلوم بأن يعني أول شرك كان في الأرض هو في مسألة التماثيل، ولما بعث الله نوحا كان بين نوح وآدم 1000 سنة، كان بين نوح وآدم 1000 سنة، وكان الناس على التوحيد. ثم إن الشيطان حرص على إضلال بني آدم، فكان هناك أناس صالحون، جاء الشيطان بعدما ماتوا إلى قومهم وعذلهم ولامهم وبكتهم وقال لهم كيف تتركون هؤلاء يذهبون هكذا من دون أن تذكرونهم، فاقترح عليهم وضع التماثيل، فنصبت الصور التماثيل لهم، فلان وفلان، نسر وود وسواع ويعوق ونسر. ثم مضى هذا الجيل وجاء جيل آخر، فقال الشيطان أنتم قصرتم مع هؤلاء، هؤلاء اجعلوهم شفعاء بينكم وبين الله، فبدأوا يصرفون لها أنواع العبادة، كما طبعا قال ذلك ابن عباس في البخاري وغيره، فبدأت الأصنام. ولذلك هذه كما قال الله عز وجل لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء رجال صالحين طال الزمان فعبدوه من دون الله. كذلك اللات والعزة ومنات، قيل بأن اللات أخذ الاسم لها من اسم الإله، ومنات من المنان، والعزة من العزيز، وقيل بأن هؤلاء أسماء رجال صالحين كانوا مثل اللات كان يلت السويق للحجاج وهكذا. والمقصود بأن الفتنة الأولى في البشرية كانت من جهة التماثيل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ إذا فاتتني صلاة المغرب ودخلت وقت صلاة العشاء وبعدها يقول توضأت ودخلت في صلاة العشاء تذكرت أني لم أصلي المغرب فغيرت نيتي وأنا في الصلاة بأن تكون هذه الصلاة هي صلاة المغرب وبعدها تكون صلاة العشاء، هل هذا العمل صحيح؟
الحمد لله بالنسبة لعملك غير صحيح وصلاتك باطلة، لأن الانتقال من صلاة معينة إلى صلاة معينة لا يصح، ولذلك كان الواجب عليك أن تقلبها إلى نافلة مطلقة. دخلت الآن في صلاة العشاء فتذكرت أنك ما صليت المغرب، العمل الصحيح أنك تقلبها إلى نافلة وتصلي، ثم بعد ذلك تقيم لصلاة المغرب، تصلي صلاة المغرب ثم تأتي بصلاة العشاء، لأن الترتيب بين الفوائد واجب. وعموما لو حصل مستقبلا إن شاء الله ما يحصل بإذن الله فاتتك صلاة العشاء ثم فاتتك صلاة المغرب ثم صليت العشاء وناسيا أنك ما صليت المغرب، ناسيا أنك ما صليت المغرب، فإنك تصلي المغرب، لأن النسيان عذر، النسيان عذر يسقط به الترتيب. بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول هل يجوز الاستنجاء بطريقة المسح على العورة باليد المبللة بالماء عدة مرات بدل من الغسل بالماء؟ يقول بسبب خشية لمس نجاسة عندما أكون في حمامات عامة.
الحمد لله لا حرج، أهم شيء قطع الخارج من السبيلين وإزالة عينه بحيث لا يبقى شيء منه، هذا هو الأصل، سواء بمنديل أو بيد مبللة أو بالماء مثلا أو بالحجارة أو بأي شيء، المهم أنك تزيل الأثر الخارج من السبيلين بحيث تقطع هذا الأثر وتنظف المحل بحيث لا يبقى شيء من عين هذا الخارج.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضيلة الشيخ يعني كان يعلق على مسألة السرعة عند البعض من الأئمة، يقول قد يكون بسبب هذه الجائحة وهذا انتشار المرض.
الحمد لله حتى مع الجائحة والمرض لا يسوغ للإنسان أن يستعجل، لا يسوغ للإمام أن يستعجل الاستعجال الذي لا يطمئن فيه أو لا يجعل من خلفه يطمئنون. وأنا ضربت مثل بأقل ما يمكن أن يحقق الطمأنينة للإمام وللمأمومين وهي 3 تسبيحات، هذا أقل ما يمكن أن يحقق الطمأنينة، ولا بد للإمام أن يكون لهم مراعاة لمن خلفه، فمن خلف الإمام ليسوا كلهم شباب وليس كلهم كبار في السن، أغلب المساجد خليط من كبار السن والشباب ومتوسط الأعمار، ولأجل هذا ليس هناك أنسب من 3 تسبيحات، ليس هناك أنسب من 3 تسبيحات. أما قضية أنني تسبيحة واحد وأرفع، ما يمكن حتى لشاب خلفك قوي البنية وسريع الحركة أنه يدركك بمثل هذا الحال. تسبيحة واحد وترفع، هذا حقيقة إخلال بالصلاة وعبث. ولا أحد يقول لك والله في زمن كورونا سابق بهذه المسابقة، ما أحد يقول مثل هذا الكلام، أنك تصلي بحيث تركع تسبيحة واحدة فقط في الركوع تسبيحة واحدة، ما يمكن. من خلفك ستدخل عليه الحرج والمشقة وستكون الصلاة عبث. الناس إذا جاءوا إلى الصلاة يدخلون ليرتاحوا في الصلاة ويطمئنوا في الصلاة. فتسبيحة في الركوع 3 تسبيحات وفي السجود 3 تسبيحات تجعل الرباعية ما تتجاوز 5 دقائق. الرباعية الصلاة الرباعية ما تتجاوز 5 دقائق. إذا قرأ الإنسان الفاتحة وسورة قصيرة وفي الركوع يسبح 3 تسبيحات وفي السجود 3 تسبيحات ما تتجاوز 5 دقائق. يعني هذه ما في يعني سهولة بعدها. ولذلك الأئمة لا يعني يفهموا الأمور بفهم مغلوط أو أنهم يعبثون بالصلاة. وهذا ليس كل الأئمة، الحمد لله الغالب على الأئمة اللهم لك الحمد، يعني الصلاة ترتاح خلفهم. لكن يوجد مثل ما قال الأخ السائل، وأنا صليت خلف إمام مثل ما قال الأخ السائل بحيث أنني ما أدركت مع الركوع، يعني إلا بالكاد أنني أدرك جزء من معني أصلي خلفه وأنا لست بمسبوق. نعم
ساك الله خير. فنصيخ أيضا تقول هل تأثم المرأة إذا لم يعني توقظ زوجها لصلاة الفجر، بحيث تقول له اعتمد على نفسك لأنه يسهر أحيانا يعني يستيقظ للصلاة بنفسه وأحيانا لا يستيقظ، فإذا أيقظته في بعض الأحيان ينكر ذلك فتتركه.
الحمد لله، يعني المسلم مطالب بأن يتعاون على البر والتقوى مع الأبعدين كيف مع الأقربين. فالله جل وعلا يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا أمر بالمعروف. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن، قال المسلم أخو المسلم، وقال مثل المؤمنين في توادهم، هذا مع المؤمنين الذي ليس للإنسان بهم صلة. كيف والمرأة مع زوجها لا توقظه وتنبهه وتقول له حان وقت الصلاة، أذن المؤذن ولا تتركه، هذا واجب عليها. قضية تكون والله أنا غير مسؤولة عنه، هذا ما يخول أو يسوغ لها أنها تترك تذكيرة بالصلاة.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسائل النصية القصيرة عبر الرقم 66888، وفضل الشيخ كان نفس السائلة تقول هل تأثم الزوجة إذا لم يغتسل زوجها من الجنابة لصلاة الفجر تكاسلا منه؟
الحمد لله، هذا هو المكلف ولست أنت، هذا مسألة الغسل هو الواجب عليه أن يغتسل. أنت مجرد التذكير تذكرينه، لكن مسألة أنه ترك الغسل أنت تتحملين، لا لا لست مكلفة بهذا، هو المكلف بهذا، أنت مكلفة بتذكيره يا فلان صلي الفجر، يا فلان اغتسل، وهكذا.
جزاك الله خير الشيخ. يقول إذا كنت إمام في جماعة وفي الركعة الأخيرة نسيت أن أختمها بالتشهد الأخير، ويقول قمت على أساس أني أقول نسيت، ولكن من كان بالخلف كبر للتنبيه، فهل أنزل من بعد الوقوف للتشهد أم أكمل الركعة وأختمها بسجود السهو؟
الحمد لله، إذا كنت في التشهد الأخير فنسيت وقمت إلى ركعة زائدة ونبهوك، يجب عليك وجوبا أن تنزل وأن تكمل التشهد أو تأتي بالتشهد من أوله وتسلم أو تسجد للسلام، تسجد عفوا للسهو قبل السلام وبعد ذلك تسلم. لا يجوز لك أن تبقى قائما لأنك الآن زدت في الصلاة، فما دام أن من خلفك سبحوا قالوا سبحان الله سبحان الله وتنبهت أنت، يجب عليك أن ترجع وتجلس وتكمل التشهد.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو عيسى تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عيسى.
حياتنا لك والشيخ عزيز فرحان وجميع المستمعين.
لو على عجال أبو عيسى لأن
الوقت إن شاء الله. سلمك الله سؤالين على السريع.
تفضل.
ويوم توضى وكون جاهز حق الصلاة ما أدري هل من الشيطان هذا تحس في جسم كل غازات.
نعم.
بعد الصلاة ما يختفي كل شيء. هذا شو الحل فيه؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، يصير مطعم مثلا أطلب شاي، قلاص شاي.
نعم.
أشرب ما عجبني، فيحاول يحط حليب، يحط سكر، يحط. فهل إذا أنا قلت له ما أبغي خلاص رحت وأنا شربت منه جزء يعني؟ ولا لازم أدفع قيمته؟ وجزاكم الله خير. شكرا.
جزاك الله خير أبو عيسى. سؤال أبو عيسى يقول بالنسبة لما يحصل لبعض من الناس، يقول بعد أن يتوضأ وهو ذاهب للمسجد يشعر بكثرة الغازات.
الحمد لله. طبعا يعني عليه أن يراجع الطبيب، لابد أن يراجع الطبيب، قد يكون عنده مشكلة عضوية، وإذا قالوا بأنه ليس هناك مشكلة عضوية فهذا من الشيطان. يحذر الشيطان، يحرص كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام على إفساد عبادة الإنسان والتلبيس عليه. فبهذه الصورة يحذر، يحذر ويستعين بالله، ويكثر من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم.
أيضا فالشيخ يقول إذا ذهب إلى مطعم مثلا وأخذ شيء أو طعام ولم يعجبه مثلا، فيقول هل يجب علي أن أدفع سعره؟ أو فالشيخ يقول إذا لم يعجبني أترك؟
الحمد لله، يجب عليك أن تدفع السعر، تدفع السعر هذا الشيء الذي طلبته، لأنه هو ما أعجبك أنت، قد يعجب غيرك، إلا إذا وجد فيه شيء يعني. فإذا أنت الآن اكتشفت بأن هذا الشيء غير جيد، أو أن مثلا مضاف إليه أشياء مضرة، أو شيء بايت مثلا له وقت مثلا، بحيث أنه مخالف لي يعني ما تفرضه مثلا الجهات الرقابية وشيء منها، لك الحق أنك ترفع دعوة لي وتسد ما بالشر. أما قضيت والله أنا ما أعجبني مثلا هذا المشروب أو هذا الأكل، لا، هو قد يعجب غيرك، كل ذلك تدفع القيمة.
جزاك الله خير رفض الشيخ. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، قول انتشر في هذه الآونة الأخيرة المصافحة بقبضة اليد.
الحمد لله. المصافحة بقبضة اليد ما المقصود فيه يعني؟
يضرب بقبضة يده أو
بالقبضة. هذه من الأشياء التي يعني من النصائح التي وجهت أيام كورونا، على لا تكون هناك مصافحة خشية أن تنتقل العدوى. فما أدري هل بقيت النصيحة موجودة الآن إلى الآن أم لا. يعني الآن مثلا قديما أول ما بدأ كورونا كانوا يحرصون في مسألة القفازات. الآن خف الأمر، يعني القفاز ليس بذاك الدور، لأنه قالوا بأنه ما ينتقل عن طريق الأسطح. هل قضية المصافحة بقيت أم لا؟ أنا ما عندي والله. إذا ما زال ينبهون عليها تترك. أما إذا قالوا لا ما له علاقة، الأمر واسع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء عبد العزيز أحمد، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.